بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة غافر، والتي تحدثت من بدايتها عن حوار نبي الله موسى مع فرعون في حضور مؤمن آل فرعون، وإن دار جل الآيات حول حوار مؤمن آل فرعون مع فرعون. والحقيقة الآيات فيها من الآيات ما نحتاج إليه اليوم، وفيها كم كبير من دروس العبر التي نحتاج أن نقف أمامها. وبدأت الآيات بعبارة فرعون كما قال عنها تعالى: ذروني أقتل موسى، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذه الحقيقة من السنة التي جرت في كل الأمم التي مضت في كل التاريخ، ما بعث الله نبيا ولا داعيا إلى الحق إلا وعده قوم لمجرد دعوته لله وحمله العبادة على العودة إلى الله، تعلن الحرب عليه. ورب العباد بين أن هذه السنة مضت في كل الأنبياء والرسل وفي كل أصحاب الدعوات في التاريخ. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال في أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. في المرة الأولى العدو من المجرمين أفرد، هنا قال شياطين الإنس والجن جمع، فمش واحد، لا ده أمم. فالواحد ده دل على أنه شخص قيادي حوله أتباعه ومريدوه الذين في كل العصور ودهوا سهامهم للأنبياء والرسل بالطعن والتكذيب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدلت الآية على أن أعظم ما وقع في هذه الحروب على الأنبياء كانت الحرب الإعلامية، حتى نعلم خطورة الإعلام في كل عصور. لذا وصف تعالى بقوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، عبارات يؤلفها المجرمون ثم يبثوها في أتباعهم والكل يرددها، وده اللي بيحصل. ها، سواء اللي ألف هذه الفرية رؤوس عفنة، رجال إعلام متخصصين، كبار المفكرين، رجال المخابرات، المهم في النهاية ألفت الأكاذيب والأبواق رددتها. نفس الأسلوب القديم الحديث الذي لا يتغير: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما يقول يوحي يبقى نفس العبارة الكل رددها، وده اللي نلاحظه أن تلاقي كل القناة الفضائية ترد نفس الكلمات بنفس الأسلوب بنفس الكيفية بنفس الطريقة. هذا المنهج القديم الحديث الذي وقع في كل عصرنا. بقى كثير منا لا تصور أن زمان النبوة مثلا كان فيه إعلاميين، لا ده كان فيه إعلامي خطير جدا، كان من أحكامهم أبو جهل. هم لقبوه على الحكم ليه؟ لأنه كان حكيم، كان عاقل، أقرأ عاقل مغير بالنسبة لقيل. البخيل أجهل منه، يعني هو أبو جهل ما أجهل منه. فسبحان الله خلق عليه، هو يألف لكن كان يحسن الحبكة، يستطيع أن يلبس الحق بالباطل، فأخذ على الناس، خذ ألاف ألاف مش من أهل مكة، ألاف حال بينهم بين دخول الإسلام بتلبيس الحق بالباطل وخداعه للخلق. وفي علامة غشيم لا أعرف المواربة كأبي لهب وأم جميل، برضو في كل عصر هتلاقي أبو لهب وهتلاقي أم جميل، فهلاقي حكيم العالمين وهلاقي أبو لهب وهلاقي أم جميل حمالة الحطب. في كل عصر مصر وقع هذا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، حتى أن الله يشخص هذه القضية فيقول أتواصل به، يتواصل به، يعني مش فقط جيل، ده هم ينقل نفس عبارات الأجيال السابقة كما هي، يعني ما ردده الأوائل ردده الآخر، ما اختلف. أتواصل به يعني جيل ما التقى بهذه الأجيال، وكلماته تلقى لكل الأجيال، من سمعها ومن لم يسمعها ينقلها نفسها كما هي. لذا قل تعالى أتواصل به، أتواصل به، شيء عجيب. وهنا يقول يوحي، سماه ربنا واحد، بعضهم إلى بعض زخرف القول، كيف زين الكلام وكيف جمل الكلام وكيف خدعوا ملايين الأنام، زخرف القول غرورا. يعقب تعالى فيقول ولو شاء ربك ما فعلوا، تنقاضي لقطة على سنتهم الواحد، لكن الله شاء هذا حتى يمتحن الخلق، من يجاري أهل الباطل ومن يتابع أهل الحق. لذا قال ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فسمى كل ما زخرفوه افتراء، لا تكتر في صدق، فكل ما قاله أهل الباطل في حق الأنبياء والرسل افتراء، دلت الآية على هذا المعنى الدقيق جدا. فذرهم وما يفترون، ومع هذا الافتراء ومع هذا الكذب هم الذين اتهموا المؤمنين الكذب. وأنا كما قال الشاعر رمتني بدائها وانسلت، اتهموا الأنبياء بالكذب، واتهموا الرسل بالكذب، واتهموا أولياء الله بالكذب، واتهموا الدعاة بالكذب. لا يكاد يوجد جيل فيه دعاة إلا وأول التهم وجه عليهم أنهم كذبين، واتهمون بغير الكذب بألوان من الكذب مثل السحر وكالإفك وغيرها، كل هذا قيل في حق الأنبياء. ولذا يقول تعالى فذرهم وما يفترون، ما يفترون. سيدنا موسى نفسه نرى فرعون يقول إن هذا لساحر كذاب، نبي الله موسى يقول لازم رسل يتهم بأنه ساحر كذاب. وقس على هذا كل الأنبياء، قال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا في حق سيدنا نوح، قال هذا في حق سيدنا إبراهيم، كل الأنبياء لم يسلم من لسانهم نبي، نبي بل يعني سيدنا صالح قالوا عبارة أشد، قالوا بل هو كذاب أشر، مش كذاب بس، لا لا ده يعني قطع كل أشرط كذب. رب العباد يدافع عنه، وبعد ما ملحوظهم جد تتبعت هذا في القرآن، ما في نبي ولا رسول اتهم بالكذب ودافع عن نفسه، هو يبين الحق وإن اتهموه، يتهم بالجنون يبين الحق ولا يدفع عن نفسه. وصل معنى ده؟ ما في نبي قال أنا لست بكذب، اللي دافع عنهم رب العباد، قال سيعلمون غدا من كذب الأشر، بكرة عرفوا من كذب. وهذا حتى في حق النبي الخاتم، وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعقب تعالى يقول وسوف يعلمون حين يرون العذاب. من أضل شبيل ساعة ما يشوف العذاب إن شاء الله يعرفه من الضال ومن الكذاب. إذا الذي تولى الدفاع عن كل الأنبياء والدعاء الحق سبحانه وتعالى. وهذا يدعونا دعوة شديدة جدا للزوم هذا المنهج الرباني، أن دورنا بين الحق وليس دورنا الدفاع عن أنفسنا. أنت الدفاع عن نفسك ليس هذا دورك، دورك بلاغ الحق، ودورك توصيل الحق بكل صوره وألوانه. ودع عنك نفسك فأنت لست عضوا في القضية، إنما القضية قضية منهج رب البرية. ولذا قلت تعالى النبي قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، كل كلام يقولون في حقك من أنك كذاب ومجنون وقالوا ساحر، قالوا كل شيء. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أنت قبل البعثة كنت الصادق الأمين طول عمرك. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلخص لنا القضية، والتكذيب الحقيقي ليس لأشخاص الأنبياء بل للوحي المنزل لهم. واضح المعنى ده؟ حتى قريش نفسه تهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب بالخيانة، وما ائتمنوا في قريش غيره. يعني ليلة الهجرة رسول الله يهاجر وكل أمانات قريش النفيسة ائتمنوها عليها، جعلها عنده في بيته. وهو خاجر مهاجر، مسافر مهاجر، وفر بدينه من إذائهم، ويوصى عليه ابن أبي طالب أن يرد لكل واحد أمانته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شوف هم فين، هو فين، هم في شأن وهو في شأن، شأن آخر. هو همه أن يرد الأمانة لا يخون ولا يغدر، وهمهم أن لا يبقوا بينهم رغم أنهم لا يأتمنوا غيره. إذن هذه معاني خطيرة جدا جدا إخواني. اللي آمن بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا حتى ولو لم يرها في الدنيا، في يعني إذا آمن بأمانته في الدين نقل الوحي يقينا سلم ماته في الدنيا. إذا أؤتمن على الوحي لا أؤتمن على متاع الدنيا. بل هذا هرقل لما سأل أبو سفيان قال له أيكذب محمد؟ قال لا عمره ما كذب. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. يعني هرقل من سؤاله قرأ هذا المعنى الدقيق، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. إذا ترك الكذب على الناس اللي هو فيها مصلحة يكذب على الله ليه؟ إيه مصلحته؟ إذا ندرك هذا المعنى الدقيق جدا. لكن هذه سنة الله التي جرت مع كل الأنبياء. فرعون هنا لم يكتفي بالتكذيب وأنه كذاب وساحر، بل حاول قتله. وكل هذا أيضا مع الأنبياء وقع، ومنهم من تركه الله ليحقق له هذا لأن أجل الأنبياء انتهت، نبي أجل انتهى، فبدل ما يموت في داره يقتل، يبقى نال الشهادة، يبقى مع النبوة نال الشهادة، خلاص ده قدره وده لطفه. ولذا يقول تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم على غير مزاجكم، ها ها بما لا تهوى أنفسكم، النتيجة إيه؟ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كذبوا فريق والآخر ما اكتفوش بالتكذيب، لا قتلوه أجاز عليه. فرعون هنا يطلب من قومه هذا، وقال فرعون ذروني أقتل موسى. طب ما قتلوش ليه؟ ما نخلي بالكم سيدنا موسى كان خايف جدا من القتل، بدليل لما ربنا بعثه قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه. قال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. أنا معك. فالدار الأمام، مع أنه كان يخشى أن يقتل، يخشى أن يقتل، وخاصة أن فرعون عنده المبرر أنه قتل واحد مصري، فالمبرر في قتله موجود. ومع هذا لما ذهب فرعون دعاه في قصره حال الله بين فرعون وبين القتل. هنا في هذا الموقف فرعون نفسه جالس وفي وسط حراساته سيدنا موسى أمامه يقول لهم ضروري أقتل موسى سيبون عليه. اللي مش فاهم الظروف اللي هم فيها لا يعرف لماذا قال هذا. طب ليه ما قتلش مباشرة؟ لما أصدرش أمر القتل؟ يا إخواننا فرعون كم كان عمره حين دعا النبي الله موسى؟ خلي بالنا فرعون ده اللي رمسيس الثاني ده حكم مصر 67 سنة، 67 سنة، ولد فيها نبي الله موسى، ظلم وجار في بدايته من أول ما حكم، وأفسد بلغ قمة الإفساد. وفي هذا يقول تعالى نتلو عليك من نبي موسى فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض. كل ده ابن سيدنا موسى يولد، ابن سيدنا موسى يولد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان مفسدين، إلى أن قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني فرعون بلغ قمة الإفساد قبل ما سيدنا موسى يولد، ولد وشاب وبعث على 40 وفرعون لسه بتربع على الكرسي. وصلت؟ فلما جاء كان فرعون في آخر عمره في التسعينات، فشاف بعينيه ازاي سيدنا موسى بيحجز من 2 الدفعة البسيطة دي مات فيها الراجل. بعدين متربي فين؟ ده متربي في بيت فرعون ومتربي على الغالي، مش اي تربية. فرعون اتخذ ولد وانفق عليه انفاق ابن الملك، امه كانت بتاخد اكله وشربه من مال فرعون وتاخد اجر على رضاعه وتربيته كمان. وده من لطف الله ان فرعون هو اللي رب سيدنا موسى وبضرب النعاش رغم انف اللي خلفوه. سيدنا موسى اعطاه الله خصيه عجيبه جدا، ان كان لا ياكل من طعام فرعون الا الحلال، لسان يلفظ الحرام، فلم ينبت جسده الا عن حال الخبز لغايه ما استوى. ولذا يقول تعالى ولما بلغ شده واستوى، يعني استوى لا قال استوى اكتمل كل عضو في جسمه، فاصبح بصره احد بصر، وشم اشد شم، وسمع اقوى سمع، وعضلاته اقوى عضلات، حاجه كده فله يعني في كل جزء. لما استوى دخل المدينه حين عقفله ولقى 2 بتخل بيحدث بينهم، اللي بيحدث عمل ايه؟ زق ده وزق ده. الزقه البسيطه دي كانت بايه؟ ربنا قال فاكز يا موسى، ما قالش فدفعه، الدفع بالكف واللكمه بالظهر. طب والوكزه؟ باطراف الاصابع. انا بحجز من 2 بعمل كده ازق ده وازق ده. الوكزه دي الراجل مات فيها. وصلت؟ فان كانت وكزه سيدنا موسى جابت اجر الراجل. فرعون امامه وهو في التسعينات، لو اداله بوكسه راح فين؟ هيولي فورا. فرعون جالس على عرش وحواليه حرسات وسيدنا موسى قدامه وهو القصر وفي وسط الحرس، يقول لهم زارون اخت موسى سيبون عليه. سيبوك عليه؟ طب ما راجل لما حاجه، طب ما تقول هتعمل ايه؟ ها؟ زارون اخت موسى ولد ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى ده خايف يغير النظام، يبدل دينكم المله والنظام كله، بس يبقى خايف سيدنا موسى يعمل ايه؟ يعمل انقلاب. اني اخاف ان يبدل دينكم، بس قال او ان يظهر في الارض الفساد. تخيل ربنا قال عنه عاليا من المفسدين من قبل 40 سنة ما بعث سيدنا موسى، هو الان اللي بيتهم سيدنا موسى الفساد. او ان يظهر في الارض الفساد، مش يفسد، لا، ينظر في الارض الفساد ينشره، فمش مفسد، لا، ده من أئمة الفساد ودعاة الفساد. تخيل فرعون اتهم سيدنا موسى بيه بأفظع الاتهامات ممكن تخيلها. سيدنا موسى مدافع عن نفسه ولا قال أنا نفسي مفسد وأنت اللي مفسد ابن 76 أبدا. أدب النبوة أسمى من هذا كله يا إخوان، وده أدب يجب أن نتعلمه الدعاء، لأن السب والقذف ليس سبيلنا. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن أمشي. سيدنا موسى مصر على دعوته مهما هل الفرعون مهما قال. طيب لكن لما رأى وشم منه ممكن يقتله يعمل إيه؟ لجأ لرب، وقال موسى إني عزت بربي وربكم، مش من فرعون بس، ومن كل أدوات اللي بتنفس. ممكن هو يقتلش، لكن يقتل ضابط ولا عسكري ولا مجند. لذا قال إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بالحساب. وكلهم متكبرين، فرعون من فرعون للعسكري تحت للغفير، كلهم قتلهم الكبر، شايفين نفسهم فوق والناس تحت، احنا السلطة واحنا البشوات، ها هم البشوات، شايفين الباشا ده أعلى حاجة عندهم. الله 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 مغفر عبدك فوز سعيد. كنا كده في جلسة فكان معنا لواء فبقول شرحوا لنا شوية في العقيدة، فنتكلم أنا والشيخ نشرح له اسم الأسماء الحسنى، فنتحدث في اسم المقيت نشرح، ورجل قاعد مسهول مسهول مسهول، ايه الكلام تقوله ده؟ ايه معنى المقيت ده ومعاني كبيره جدا. فلقيته في الاخر قال يا ربنا ده باشا. شيخ فوز الله يرحمه ضحك قال له اخرك يا باشا باشا، تاكل توصل ربنا باشا ربنا ده باشا، فرحان حاجه كبيره قوي بالنسبه للباشا. فنسأل الله العفو والعافية. فكان كلهم عايشين هذا الدور، الله يخبرنا يعني عشناها بعلمنا، تلاقي الصغير والكبير يقول لك ما تقوليش يا فلان قول لي يا باشا، يبقى حتة هقول لي بس عسكرني لازم تقول لي يا باشا، وتقولش يا باشا يديك في دماغك. ولذا يقول تعالى ملخص القضية يقول واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق، ما فيهم واحد إلا قتلوا الكبر، إلا قتلوا الكبر. سيدنا موسى لما تعوذ ما تعوذش منه لوحده، جابهم كلهم كلهم في دعوة واحدة، وإني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بالحساب. فالكبر قتله، مش عايز، يا سلام تلاقيها حتة عسكرة تعبان، يا سلام بخد شريطة. أبو شريف هيضحك دلوقتي عارف حتى الشريطة على كمه، يا سلام دي بالنسبة له بل يحضرني عندكم عندكم. واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. تخيل إنسان يبتلى بهذا المرض الذي مثقال حبة خردل منه كافية أن تسوق لجهنم وتحرمه الجنة. من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله على الجنة. ده معنى خطير جدا جدا إخوان. لذا قلت تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليوم. بسبب الكبر أهلك الله الجميع من أقصاهم إلى أقصاهم، ما ترك من واحد، ما ترك منهم واحد. إذا ندرك قضية خطيرة جدا جدا جدا. لذا سيدنا موسى لما تعوذ مش تعوذ من واحد، تعوذ من كل، وإني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن الحساب. الشاهد يا إخواني دول آيتين فقط بدأ بهم الشيخ، قول فرعون وقول سيدنا موسى، ثم بدأت الآيات تذكر لنا عبد من عباد الله، لكن الحقيقة شخصية فريدة. وأحسبه كان بينه وبين ربه مش خبيئة خبايا وعمل صالح، استحقت أن يجعل الله سيرته قرآنا يتلى مع أنه ليس بالنبي. فيقول تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. يا الله، وقال إيه؟ أول صفات الرجل، والصفة دي كررت في القرآن في حقه مرتين. في هذا الموقف لما هدد سيدنا موسى بالقتل، وفي المرة الأولى لما قتل سيدنا موسى أحد المتخاصمين وتآمرت الأمة كلها عليه، الملأ كلهم تآمر عليه وقرر قتله. وفي هذا يقول تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إن لك من الصالحين. كان هو نفس الرجل ده. هذا الرجل مش شخص عادي، ده واحد من أهل الملك من آل فرعون، مش مرعي، لا ده من الساسة الكبار، من السادة الكبار، ولكنه آمن رغم مكانته في الدولة ورغم قرب سيدنا فرعون. فده مش شخص عادي، لا ده شخص، شخصية قوية من أهل البلد، من القيادات الكبيرة في البلد، لكن آمن. وده يدلك على الحديث: خياركم في الجاهلية، خياركم في الجهل الإسلام، إذا فقه يبقى شخصية قوية وكبيرة بعدين يآمن. عطاء بالنزاع، عطاء آلاف من الفقراء مساكين اللي جهدهم قليل محدود، لذا جاء وصفه مرتين بالرجولة مع ملحوظة، قدم صفة الرجولة في كل مرة. هناك قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وهنا قال: وقال رجل من آل فرعون. ففي الحالتين وصفه بالرجولة، والرجولة معناها كمال المروءة وكمال الفحولة وكمال الأخلاق، لا تعني الذكورة فقط، لأن في فرق بين الذكورة وبين الرجولة. الذكورة قدرته الجنسية، الرجولة كمالاته الأخلاقية، وشتان بينهم، شتان بينهم. الذكورة موجودة في كل شيء، حتى في الحمير، في الحمير ذكور، وصلت؟ لكن الرجولة ليست إلا لأسمى المعادن من البشر وأنقاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا ندرك هذا المعنى، دل هذا على أن هذا الرجل كان على مستوى عالي جدا، علميا، اجتماعيا، اقتصاديا، من علية القوم، من صفوة القوم، من آل فرعون، مش شخص عادي. لذا يقول: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ أتمنى بك. في الموقف الأول: فاخرج إن لك من الصحيح. يعني ده واحد كان حاضر المؤتمر اللي عقدوه لقتل سيدنا موسى، فده واحد من الملأ ومن بطانة فرعون المقربين ومن القيادات السياسية ومن القيادات الاجتماعية، ومع ذلك خالف كل ما اتفقوا عليه. وهو الذي جاء لينصح نبي موسى ويعرفه المؤامرة اللي حيكت به لينجو بها نبي الله موسى. والذي يقول تعالى: وخرج منها خائفا، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني قوم الظالمين. فنجاه في المرة الأولى، أو كان سبب نجاة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قيضه الله له حين هم بقتله، ليقف هو عندها في مواجهتهم، بل ما كان يكتم الإيمان. تخيل كان كتمه من إمتى؟ يعني كاتم الإيمان من أيام ما سيدنا موسى قتل القتيل، قبل أن يهاجر، ويعيش 10 سنوات قبل البعث. يعني الوقت اللي عمل في هذا الموقف مع سيدنا موسى، كان سيدنا موسى في عمر 30 من عمره، قبل البعث 10 سنوات، لأنه دفع مهر في مدين 10 سنوات من عمره، مهر العروس. وهو أثناء عودته جاءه الوحي في طور سيدنا. إذا دل هذا على أن عمر سيدنا موسى يوم أن خرج أو يوم نصحه هذا الرجل كان عمره 30 عام. وتلف الآية بسيدنا موسى يأتي نبي يبعث ويدعو فرعون وتقع هذه المؤامرة من فرعون ويقرر فرعون قتله ويقف له هذا العبد المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ليفصح عن إيمانه ويواجه أمة فرعون بكل ما فيها ومن فيها، وهو من هو من عيلة القوم وله مكانة اجتماعية، هيحرم هذا وهنكل به وعذب. وذلك رب العباد استثناه وعده رمز للإيمان ورمز للثبات، رمز يضرب به المثل، بل جعل سيرته قرآن يتلى إلى يوم القيامة. أي فضل هذا؟ إذا كانت سيرته تتلى أجر كام؟ ها؟ ده لو ذكر بس اسمه أو وصفه يأخذ أجر على كل حرف، فما بالك لما تذكر قصته بالكامل تفصيلا واجعلها رب العالمين قرآن يتلى مع كل حرف تقرأه في قصة مؤمن آل فرعون، ها؟ يؤجر عليها مؤمن آل فرعون، يبقى أجر ممتد لفين؟ وصلت؟ لذا يقول عنه تعالى: وقال رجل مؤمن، أولا رجل، ثانيا نعته بالإيمان مؤمن، ثم وصف نسبه فقال من آل فرعون، مش شخصية عادية، لا ده من علية القوم ومن كبرائهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ثم بين تعالى حاله قبل هذه الساعة فقال يكتم إيمانه، فدل على أن إيمانه سابق على هذه اللحظة، كان كاتمة لكن لا ينفي وجود الإيمان في قلبه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا، خلي بالك ما قالش إنسان، قال رجل، ليبين أن مواقف سيدنا موسى كلها مواقف رجولة في كل مواقف، وده الأصل في الأنبياء والأصل في المصلحين، أن في كل مواقف لابد أن يكون صاحب الموقف العالي الذي يرضي ربه العالي، العالي الكبير. وصل معنى ده؟ وهو ده موضع الرجولة. ولذلك رب العباد لم يجعل كل المؤمنين رجال، قال من المؤمنين رجال، منهم مش كلهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال اللي صدق ما عهد الله عليه وقام بأداء حق الله في أحلك الظروف، لا شك أن هذه من كمالات الرجولة. لذا قلت تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فلخص دعوة سيدنا موسى في كلمتين: أن يقول ربي الله، هذه الدعوة اللي حق تربيتي وتوجيهي وتعليمي وخلقي وأمري ونعمه المسبق علي، ربي لا أحد غيره، تهمني أنت أنك فرعون، أنت ربي، ربي في إيه؟ خلقت، لا خلقت ولا رزقت ولا أنعمت، وإحنا وأنت بناكل رزق الله، ها؟ ولا بيرزق فرعون، أوهم الناس يقول لك أنا أجيب لكم من فيه، من يرزق من؟ هل هناك أحد يقول تعالى: يا الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي حد غير خالق ولا حد غير يرزق؟ كيف يدعي إنسان أنه رب وهو لا يملك رزقا ولا يملك نعما ولا يملك شيء من هذا كله، وكل ما فيه من نعم من نعم الله عليه وعلى الناس، فكيف تدعي أنك ترزق أو تعطي؟ والذي يقول تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، يقول تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول، ها؟ سنكتب كل ذا هيكتب، ثم قال: ويأتينا فرد، حرفين هيأتي وحسب على كل كلمة قالها، على كل كلمة قالها وادعاها. إذا ندرك فرعون ليس برزاق وليس بخالق، فكيف يؤله نفسه ثم نصفق له ونهلل له ونعطيه هذا الحق من دون الخالق سبحانه وتعالى؟ مصيبة كبيرة جدا، مصيبة وكارثة، لكن ادعاها. العبد المؤمن كان هذا جوابه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولذلك رب العباد عد كل من أوذي بسبب قوله ربي الله عده في معية الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلى أن قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ربنا الله. فتولى الله بالدفاع عنهم، ولذا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، ولينصرن الله من ينصره. كل من نصر الله عز وجل وأعطاه هذا الحق ألوهيته وربوبيته ولم يقدم عليه غيره، بلا نزاع رب العباد سيتولى أمره. وقد كان هذا العبد المؤمن رغم كل الذي قاله وما سيقوله ما استطاع فرعون يمس ولا أذى. والسياق يأتي بهذا، ها؟ وقال رجل من آل فرعون يختم إيمانه وتختم رجل أن يقول يا ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. البينات التي جاءت لا تأتي إلا من عند الله. ما في إنسان يتحمل أن يأتي بينات لمصلحة إنسان، لكن مصلحة رب الإنسان ماشي. نبلغكم الحق المنزل من عند الله، إحنا عبيد وأمر الله بالبلاغ نبلغ. وأي إنسان رب العباد اختاره واصطفاه وعلمه وحيه وأمره بلاغه، بلاغه ده تفضل منه وده فرض من الله عليه. المخابيل يقول لك يا عم الشيخ يعني سيبك من دعوتك دي بقى وكل عيش، عيش حياتك كل عيش، فاكرين الكلام ده من عيونه تفضلا منا؟ ده فرض علينا ليس لنا فيه خيار. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما إنه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون. واللعن الطرد من رحمة الله. من منا يتحمل بعد أن علمه الحق أن يكون أهلا لأن يطرد من رحمة الله بعد أن عرف الحق فكتم؟ فكتم. إذا ندرك الأنبياء ليس لهم خيار والرسل ليس لهم خيار، وكذلك أئمة الهدى والدعاء إخواننا دول الناس رب العباد علمهم من دينه ليعلموا الخلق ولينقذوا بالخلق. فالقضية أكبر من أشخاصهم وذواتهم، وأكبر أن تكون قضية شخصية، ده قضية ربانية، قضية إنقاذ عباد، إنقاذ رقاب من النار. القضية مش قضية فكاكة ولا كما يدعوا أهل الباطل لك حب الزور بقى وعايز يغير الدين وعايز يغير نظامه وعايز يوصل للسلطة. قلبوا كل الموازين من بلاغ للحق إلى استهداف دنيا الناس وأموال الناس وحياة الناس، ها، ومكان عند الناس ورضا الناس. وكل الكلام ده لا يشغل بال دعاة الحق المخلصين قط. إذا ندرك أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بينات ربكم وإيك كاذبا أي فيما قال فعليه كذب، لو كان كذاب كذب عليه يدركم فيه، وإيك صادقا يصبكم بعض اللي في عيدكم، مش كل عيدكم، لا ده البعض في الدنيا يوم القيامة جاء الباقي. تعبيراته دقيقة جدا، خلي بالك ده كاتم إيمانه وما أظهره حتى النبي له موسى إلا في هذا الموقف، ولما أظهره رب العباد أعطاه دقة عجيبة وعبارات أعجب في كل عبارة قالها، في كل عبارة قالها توفيق من الله عجيب له. إذا قلت إن الرجل يعني بيت كلامي لعل بينه وبين الله خبيئة كبيرة، يعني أعمال صالحة بينه وبين ربه لا أعلمها منه إلا ربه، ففتح عليه هذا الفتح الشديد جدا ووفقه هذا التوفيق الشديد جدا أن يأخذ هذه المواقف التي جعلت رب العالمين يجعل قصته آية، بل قرآن يتلى إلى يوم الدين وحي يتعبد به في المحاريب. هذا معنى خطير جدا وكبير جدا، ها؟ وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا يسمى تعريض في اللغة، يسموه ايه؟ فعايز يقول ان اللي يحرم الهداية بهذه البيانات يبقى البعيد ايه؟ مسرف كذاب. مين المحروم؟ اللي بيكلمه فرعون، وده اسمه تعريض به. عايز يقول ان ده انت مسرف كذاب، بس لو قال انت مسرف كذاب يقطع رقبته، لكن اعطاها العبارة بالتعريض، ها؟ التعريض انك انت تطلق جملة تريد بها معنى ولها معنى آخر بعيد، هو يفهم معنى وانت تقصد معنى آخر. هذا يسمى التعريض في اللغة أو التوري. فالتوري نوع التعريض، وفي الأثر في المعاريض ممدوحة عن الكذب. اللي عايز ما يكذبش ممكن يستخدم معاريض، وده عايز واحد يشغل دماغه بس شوي يفهم ازاي يطلع معاريض. ها عايز يقول واحد انت بخيل، لو قال له انت بخيل ممكن يضربه، يقول يا سلام ده انت ايدك ما بتخرش المي. وصلت الا ما تخرش المي ده بقى ايه؟ ها وكما قال الشاعر: ثقيل الظل قال صفني، قلت له العفو يا جبل المقطع. قلت له العفو ايه؟ اللي يسمع جبل المقطع بيقول لك ده بيمدحه، لكن عايز اقول له ده انت يعني ايه مش ثقيل بس، ده انت اثقل من جبل المقطع. ثقيل الظل قال صفني، فقلت له العفو يا جبل المقطع. الله يرحم الجميع. احمد شوقي وحافظ مشهورين من اكبر الشعراء عندنا في مصر. احمد شوقي عمل شعراء، وحافظ ابراهيم كان من ابلغ الشعراء في عصره. حافظ فقير جدا ونشا يتيم في المنيا، ويعني لما شاب وبدا يحسن الشعر ترك عمه وهرب، قال له انا هروح القاهره اشوف حالي مع نادي الادباء يمكن الاقي لي سكه. فحتى كتب لعمه قصيده ودعه بها، يقول له: ثقلت عليك معيشتي إني أراها واهية، إلى آخر قصيدة. قال له: إني ذاهب في داهية. خلاص إنسان يعني، إني ذاهب متوجه في داهية. وجاء القاهرة بالفعل، تعرض يعني يسأل في نادي الأدباء، لغاية ما وصل لقى أحمد شوقي داخل فتعرض له وقال له بيت شعر. أحمد شوقي أعجب، شوقي أعجب ببيت شعر جدا. أحمد شوقي كان غني جدا، أم وصفة الملك، مبسوط ماليا، شاف حافظ أخذه دخله البيت معاه وبدأ يسمع منه. فوجد حافظ شاعر يقارع شوقي رغم فقره، لكن أعطي موهبة لم يعطها شوقي، حسن إلقاء الشعر. حافظ موهوب في إلقاء، شوقي لا يحسن إلقاء. فشوقي اعتبره يعني لسان متحدث بالشعر. كل قصائد شوقي التي قالها ألقاها حافظ، ألقى حافظ، فكان متعلق به جد حتى موت. فالدرجة لما مات حافظ مات قبل شوقي. شوقي بكى بكاء شديد ورثها بقصيدة، يعني كم وددت أن تقول أنت رثائي. كانت أمنية شوقي أن اللي يسيع عندها موت حافظ. يا منصف الأحياء والأموات، قصيدة طويلة قالها في حق حافظ لما مات. الشاهد حتى في حياتي كانوا رايحين جايين مع بعض، شوقي يألف وحافظ يألف، وشوقي يلقي الكل، حافظ يلقي الكل. لكن كان طوال هذه المدة حافظ هو الذي ينفخ على شوقي، شوقي الذي ينفخ على حافظ، والفقير والتاني مبسوط. فكل يوم رايحين نادي مين يدفع حساب آخر الجلسة؟ شوقي. في يوم حافظ عايز يقوم مستعجل، وشوقي مش عايز يقوم، فيبص له عايز يدفع الحساب مش راضي يدفع، خايف الجرسون يوقف، تعال انت رايح فين؟ حافظ ماهوش فلوس. فلما طالت المده ما احتمل حافظ، فلسع بالشعر والناس قاعده، قال لي: يقولون ان الشوق نار ولوعه، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. طبعا اللي يسمع القصيدة بيقول لك واحد يتكلم على شوقي أشواقه، لكن نقص شوقي اللي جنبه ده. هو ده بيسموه التورية، أن ينطق لفظة لها معنى قريب معنى بعيد، يفهم الجالس المعنى القريب ويفهم الآخر المعنى البعيد. يقولون أن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم بارد. شوقي فاطن قال لك لما دفعتش فلوس هيطولها معايا يجيب لي القصيده ولا حاجه، بعدين ده تسجل له للابد. عمر هتكتب. راح دفع الحساب وقام يودعه، واراد ان يرد له الكيل بالكيل. اثناء توديعه قال: واودعت الامانه انسانا وكلبا، فضيعها الانسان والكلب حافظه. وصل المعنى. هو ده، هذه تسمى التورية. هنا مؤمن آل فرعون يا إخواني يعرض ويوري، إن الله لا يهدي. بعدين هنلاحظ إن التعريض ده لازمه في عدة مواقف. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وكان يقول لفرعون أنت مش شخص عادي، ده أنت مسرف في ظلمك وفي بغيك وكذاب في كل ما تقول، مش كاذب، كذاب صيغة مبالغ على اسم فعال، لكن قالها بالتعريض إن الله لا يهدي، وكان يتحدث عن غيره مش عن فرعون. أنا بتكلم على كل مسرف كذاب ربنا لا يهدي، لكن هو يعرض بهذا المجرم، بهذا المسرف الكذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
حضرة فرعون
وحضرة سيدنا موسى، وزيك قلت لك الرجل عنده خبيئة عشان يمكن من هذا كله، وفق لهذا كله، وفرعون يسيبه مفرش رقبته، ده توفيق من الله مش نزاح. والقرآن يحكي لنا قصة بطولها يعني. ها، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم الظاهرين، خلي بالك ده يدلك على إن مش كان سيدنا موسى بس وفرعون، ده القوم كلهم حاضرين والملأ كلهم حاضرين وآل فرعون كلهم حاضرين، بدليل أنه وجه هنا لهم الخطاب. يا قوم، عايز أقول له مش أنت لوحدك، ده أنت والجيش اللي حواليك المتابعين ليك دول كلهم. يا قوم، أنتوا أهلي وأقاربي وأنا منكم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، ربنا أداكم ملك وأصبحتم أنتوا الملوك وأنتوا السادة والساسة والقادة. هنا يدلك على أن الخطاب كله كان في حضرة الملأ وفي حضرة كل القيادات السياسية والعسكرية والمالية. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لو ربنا حقق موسى وانتقم منا، من يمنع انتقامه؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون، شوف يسكت دهرا وينطق كفر. قال فرعون بعد ما سمع الكلام ده كله، ما أريكم إلا ما أرى، اوعى تشوف حاجة غير اللي شوفها، اوعى تسمع حاجة غير اللي أنا بقوله. نفس العبارات تتردد وتتكرر بالفراعنة في كل عصور وفي كل الأمصار، نسأل الله فلاح. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا سلام، ما وإلا تفيد إيه؟ الحصر والقصر. عايز أقول لأن أنا بس اللي أهديكم سبيل الرشاد، غيري لا، ما فيش حد يعرف هدي سبيل الرشاد إلا أنا بس. وده مفاد ما وإلا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني كل اللي بوصل لكم ده هو عين الرشاد، مش سبيل الرشاد، سبيل الرشاد، أرشد رشاد وأعظم رشاد. فرعون هذا سبيل الرشاد. طب موسى عمل ايه؟ يقول لك اني اخاف ان يبدلكم او ان يظهر في الارض فساد. تخيل الموازين لما تقلب عند اهل الباطل لهذا الحد، فيجعل دعاة الحق دعاة باطل، ودعاة الباطل هم دعاة الحق. وصلت؟ عرفنا الاعلام بيعمل ايه؟ هو ده دور الاعلام، ها؟ ودور القادة السياسيين ازاي يقلب الحقائق ضدها تمام، يجعل الحق باطل باطل حق، والفساد رشاد ورشاد افساد. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. رب العباد يقدم ويقول وقال الذي امن، ما سابوش ده وراه بالحجج، حجة ورا حجة ورا حجة، يمكن بعيد فوق يرجع إلى الله. وقال الذي آمن، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف، يا قوم مع ملحوظة، في الأول كان خطاب لفرعون بعدين نقل للقوم وحول قول القوم، لما ما جاء لاش من استجابة، طب يمكن حد يستجيب في اللي حواليه، فركز عليهم. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، كل الأمم اللي سبقتكم وسادت الدنيا قبلكم راحت فيه، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لغاية ما كفرعون، وما الله يريد ظلما للعباد. كل من هلكوا هلكوا بمثل أفعالكم. الرب ما ظلم من واحد. وما الله يريد ظلم العباد، خلي بالكم. يبقى كل الهلك هلك بظلمه لا بظلم من الله له، لأن الله ليس له حاجة في ظلم الخلق، بل حاجته في سلامة الخلق دول عبيده وصلاح الخلق لأنه عبيده. وما خلقهم إلا يصلحوا، ما خلقهم ليفسدوا، لكن منشأ الفساد هم، ومنشأ الضلال هم، وسبب الهلاك هم. إذا ندرك هذا المعنى، يا قوم إني مرة أخرى مرة ثالثة، يا قوم يا قوم يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. الله، لما ربنا هنديكم سواء بالموت أو يوم البعث، يا ويلكم يا ويلكم، إني أخاف عليكم يوم التناد. يا متولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. إن ناداكم الله للحساب والعقاب، من ينقذكم؟ ها؟ من ينصركم؟ من يعصمكم؟ لا أحد. فأنذر وذكر وبين، بل ذكر له بالتاريخ، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، جاءكم يوسف لمن؟ لشعب مصر. ذكر هذا الجيل بالأجل التي سبقت، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. عدتوا تشككوا في رسالته وفي دينه سنين، رغم أن الله مكنه وكان رئيس وزارة وزير المالية وزير التموين وحل الأزمة الاقتصادية، اللي لما حد تكلمه وقال لك طب تعال حلنا مشاكل، حلنا مشاكل، حل المشاكل وأنقذ البلد من أعظم محنة مرت بها في حياتي. آمنوا به؟ أبدا. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. كم بسيدنا يوسف؟ سيدنا موسى كم سنة يا أخوانا؟ حد يعرف؟ بعض المؤرخين قال 250 سنة، أهل الكتاب يذكروا 400 سنة، ومع ذلك يذكرهم بهذا التاريخ القديم، تاريخ أسلافهم أجدادهم. ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسول. خلاص انتهت الرسالة بعدي. يعقب فيقول كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، وده تعريض ثانهم. يبقى مرة اتهموا مسرفين كذابين، وهنا مصر على الإسراف. كذلك يضل الله من هو ايه؟ مسرف مرتاب. يبقى في الأولى كذاب وهنا ايه؟ يبقى جمع لهم الإسراف بكل صور هؤلاء، وجمع لهم الكذب، وجمع لهم الشك والريب في كل تصرفاتهم واعتقاداتهم، مرتابين شكاكين ما فيش حاجة سليمة عندهم. واضح المعنى؟
طب انا ليه لفظ هلك سيدنا يوسف؟
ايه؟
ليه لفظ هلك سيدنا يوسف حتى اذا هلك؟
هلك تقال على كل من مات، لكن
سيدنا هو يعني قطع نسله يعني لم
يخلف. لا، ايه ده نسله مستمر، يبقى خلف اولاد وبنات واتجوز وخلف وعاش في تبات ونبات، ماشي. لكن مش هو ده هلك بمعنى مات، لكن طبعا هي الكلمة لما تقال احنا فاهمين ان هلك يبقى ربنا عاقبه ولا لا. الهلاك بمعنى الموت، نهاية، لا بمعنى ان دمره ولا انتقم منه، ده نبي من الانبياء بلا زعل. بس لكن عشان احنا نتأدب لما يعني واحد مجرم موت ما نقولوش هلك، نقول نفق، نفق زي البهايم. إذا قيلت في حق نبي من أنبياء هلك، ما ينفعش نقول في حق واحد مجرم، ماشي، فنقول في حقه إيه؟ بس افهم خلاص، ما تخليش نطول أكتر كده. حتى إذا هلك قلتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسوله كذلك يضل الله من رسلهم كذاب. الذين يجادلون في آيات الله, يبقى عد المسرف المرتاب اللي يفعل هذه الأفعال وكل ذي تعريضات بهم. يبقى مرة قال مسرف كذاب, مرة قال مسرف مرتاب, ومرة قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. عايز أقوله أنت بتعمله ده عند الله كبيرة جدا جدا جدا, وعند أهل الإيمان من أكبر كبائر اللي تفتخر في حق الله. كبر مقتا زما عند الله, كبر زما عظم, يعني ده من أعظم المقت, من أعظم الذنب, من أعظم ما يذم أن تفعل ما تفعله. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك, وده تعرض جميله, يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كم تعريض؟ كل التعريضات دي أوصاف موجودة في الروح اللي قلته. كل قلب متكبر جبار, يبقى كل دول مسرفين كذابين مرتبين, ها, يجادلون في آيات الله بغير سلطان. قلوبهم قلوب المتجبر المتكبر. وضح المعنى؟ ظاهر السياق ان من كلام المؤمن. ولو قلنا ان هذا استئناف يبقى رب العباد يؤكد ما قاله ويزيد عليه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يا قوم, ها, وقال فرعون, هنا بدأ يعيد لنا فرعون انه بعد الحوار ده كله اتكلم تاني. سكت حتى سمع كل هذا ثم تكلم في كل مرة, يسكت دهرا وانطق كفر. وقال فرعون يا همان ابن لي صرح. من همان؟ رئيس الوزراء. ها, واحنا المرض ده فينا من قديم قديم وحديث ماشي في كل عصور. يا همان اسباب السماوات. طب وهمان هبني لك سلم تطلع بالسماء؟ الكلام ده اخواني يقول عاقل؟ طيب واللي يسمعه ان اقره بعاقل؟ وصلت؟ فتصرفات اهل الباطل تصرفات عقلاء ولا مجانين رسمي؟ والجنون فنون, وهذا من فنون الجنون. ها, يا همان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. اسباب مش السماء, حتى السماوات هجيب السماء السبع كمان. عايز همان ابن له سلالم يطلع بها السماء السبع. والله كنا في كلام كده يعني. هقول ايه بس, المجانين يعني المجانين اللي يقولون دول ما حصلوش المجانين, دول امامهم سنة عشان يبقوا مجانين. يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب, أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى, هشوف إله موسى شكله إيه, وإني لأظنه كاذبا. لا فيه إله ولا في حاجة. حسم القضية في العرب, حسمها بهذا الغي, بهذا السفه, بهذا الجنون. وده دأب أهل الباطل في كل عصور. وصلت؟ ها؟ رب عباد يعاقب عليه وإن الظن كذبا. فيقول تعالى كذلك زين لفرعون. كذلك إيه؟ مين اللي زين له؟ بنى الفعل لما لم يسمى فاعله. مين زين له؟ رب العباد ما سمى. قال كذلك زين, ده اسم مبني لما لم يسمى فاعله. من فعله؟ من اللي زين؟ وارد أن الله يزين له الباطل حتى يتمادى فيه, وارد أن يزين له الشيطان, وارد أن يتزين له نفسه, وارد أن يزين له الملأ من حوله. كل ذل مزين, وكل تزين شكل ولون. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وبرضه جاءت بان الفعل لمن لم يسمى فعل صد من صده ها رب اليهود ما أرى له الهداية وقومه صدوه ونفسه صدته وشياطين صدته كل دوارد. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن زين له شافوا ايه ده حاجة حلوة قوي قوي وانا بقول كلام حلو ومعسول ها وقلت كلام فهم نفسه ان هو يعني ايه المبدع اللي اخترع الزر. وصلت؟ فكل الفراعين وكل المجرمين زين لهم سوء عمل بنفس الكفية. كذلك زين لفرعون سوء عملي سوء عمل ايه والله وصدوا عن السبيل. ثم عقب تعالى فقل وما كيد فرعون إلا في تباب. في تباب يعني كل راعي للهلاك كل أقواله وأفعاله فبيه فين للهلاك في الدنيا في الآخر إلا في تباب. وقال الذي آمن مرة أخرى يعني بعد كل حوار ده وبعد الصدود دي كلها مصر على قضيته. مش قلت لكم الرجل فيه خبيع عجيبة جدا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. عايز أقول لهم ده ابن 60 في 70 عمره هي واحد الرشاد الرشاد عنده مش عنده. يا قوم اتبعوني في كم تقول لكم في اتباع النبي الله موسى ولزوم وحيه ومنهج وبنات اللي جت معه. يا قوم اتبعوني في هذا كله أهديكم سبيل الرشاد. تخيل إن هو مش فقط دعا النبي موسى لا ده حمل هو هم الدعوة وهم الرسالة وكأن الله أرسله رسول لرسول موسى ومبلغ عن نبيه موسى. وده معنى خطير جدا لذا نسب الكلام إليه اتبعوني لما يقول اتبع موسى يهديكم سبيل الرشاد قال اتبعوني في كل ما قلت وفي كل ما بينت. يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. هتقول لي موسى أصله ده فرعون رباه وقتل وعمل طب أنا اللي بكلمكم هو وأنا منكم وأنا من آل فرعون. يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإنما الحصر أيضا أي ليس للدنيا وصف غير أنها متاع. هتعيش كم سنة حد فيكم يخلد متاع متاع زاد مسافر يعني أنت في رحلة صغيرة جد وهتنتهي وهتعرض الله لأن فعل فرعون غير فرعون. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. القرار حقيقي ليس هنا مع فرعون إنما عند الله عز وجل. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هتقول له أدبكم جزاءكم من جنس العمل والعقوبات جاية جاية. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله لخص قضية الرسالة كلها في كلمات من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. طبعا لسه كلامه مستمر لكن الشيخ عبد العزيز قطع عند هذا الحد هيكمل الفجر وإحنا إن شاء الله نكمل الفجر. أكتفي بهذا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.